أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
الحمد لله وحياكم الله. عنوان اللقاء: عسى الله أن يتوب عليهم. وهو جزء من آية في سورة التوبة، قال الله عز وجل فيها: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الله عز وجل في هذه السورة المباركة ذكر فئات عدة، ولسنا معنيين بتفصيل أو تفسير السورة كاملة، وإنما سنلتزم ما قلناه من العنوان، لكن ما لا بد من قوله لا بد أن يقال. قال الله في الأول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء أرفع الناس مقاما وأعلاهم شأنا، وعدهم الله عز وجل الجنات. ثم ذكر الله عز وجل الضد من هؤلاء، وهم من يسكن المدينة من المنافقين. قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. إلى هنا والحديث عن الفئة العليا والفئة الدنيا. بقي بينهم أقوام مؤمنون لم يخرجوا عن الإسلام طرفة عين. قال الله عز وجل عنهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. القرآن خير ما يفسر به القرآن، فلو سألك أحد ما الحطمة تقول له نار الله الموقدة، فإن الله يقول: ما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. فنار الله الموقدة من تفسير القرآن بالقرآن إجابة عن ما هي الحطمة. بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الشهير المعروف بصحيح البخاري الذي اسمه الجامع الصحيح، له باب أو كتاب في نفس الكتاب اسمه كتاب التفسير، فأتى لهذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وساق حديثا يفسر معنى الآية. قال رحمه الله: حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عوف، حدثنا أبو رجاء، حدثنا سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، يقصد ملكان، فابتعثاني، فانطلقنا إلى مدينة لبنة ذهب ولبنة لبنة ذهب ولبنة فضة، وإذا بأقوام شطر منهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. ثم قال لهم، أي قال الملكان لهؤلاء القوم: اذهبوا إلى ذلك النهر فقعوا فيه. فذهبوا فوقعوا فيه فرجعوا إليهنا كأحسن صورة، قد ذهب السوء الذي كان فيهم. ثم قال لي، أي الملكان يقولان للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه جنة عدن، يعني تلك المدينة التي رأيتها لبنة من ذهب ولبنة من فضة جنة عدن، وذاك مكانك في الجنة أو منزلك في الجنة. والحديث رواه البخاري في هذا السياق مختصرا، فلذلك لم يظهر لك صفة ذلك البيت. وأما الذين كان منهم شطر قبيح وشطر حسن فأولئك أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. هذا أفضل تفسير للآية. هذه الآية غالب الناس يقول وغالب أهل العلم يقول، وهذا هو الحق، أكثر المسلمين يندرج في هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقول الله عسى الله أن يتوب عليهم، العلماء يقولون عسى من الله واجبة، وقول الله عز وجل إن الله غفور رحيم أي هم إلى الرحمة والغفران أقرب منهما، أقرب إلى أي شيء آخر. هذا مدخل للآية. لكن ينبغي أن يعلم ليس المقصود أن يأتي الإنسان الفواحش والذنوب والكبائر عمدا ثم يذهب يصلي ركعتين أو ثلاث أو يشهد جماعة ويقول أنا ممن قال الله فيهم ويتلو الآية، ليس هذا المقصود، لأن الله صدرها بقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. والاعتراف نوع من التوبة، والتوبة وظيفة العمر، قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا هو المقصود. وإلا كم من أحد أيا كان جرمه لابد أن يكون لديه عمل صالح. فالحجاج بن يوسف مثلا لما عرف به ابن كثير قال: كان الحجاج ناصبيا يبغض عليا وشيعته في هوى بني أمية وبني مروان، وكان مقداما على الدماء يقتل النفس لأدنى شبهة، ومع ذلك كان يتجنب المسكر وكان يتوخى أن لا يأتي المحارم، ولم ينقل عنه أنه تلطخ بشيء من الفروج. وهذا من أعظم مناقب الحجاج، على سلطانه وقوته وجبروته، لكنه لم يأتي محارم أحد ولم يتلطخ بالفروج، لكن ذلك ليس بشيء أمام إقدامه على سفك الدماء وما كان منه من إيذاء الصالحين. المقصود من هذا معنى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأنت أيها المبارك عليك أن تعلم أن ثمة كبائر ذنوب لا بد للإنسان أن يفر منها. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: ما من ذنب عند الله بعد الشرك أعظم من اثنين، ما من ذنب عند الله أعظم بعد الشرك أعظم من اثنين: تعمد ترك صلاة فريضة حتى يخرج وقتها، هذا أعظم الذنوب عند الله، وتعمد قتل نفس مؤمن نفس مؤمن أو مؤمنة بغير وجه حق، هذان من أعظم الذنوب بعد الشرك. نسأل الله لنا ولكم العافية. بعد ذلك الإنسان إذا وقعت منه السيئة، وقعت منه المعصية، يفر إلى ربه ويتوب إليه. ابن علان أحد فقهاء الشافعية يقول: من رجع من الذنب خوفا من الله فهو تائب، ومن رجع من الذنب حياء من الله فهو منيب، ومن رجع من الذنب تعظيما لله فهو أواب. لكن هذا القول منه رحمة الله تعالى عليه على جلالة قدره لم يسلم له، لأنه لم يضع مسألة الخوف من الله موضعها الصحيح، فجعلها كأنها أدنى المنازل وأدنى المراتب، وهذا خلاف ما يدل عليه القرآن. الله عز وجل لما أثنى على الملائكة قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبر الله عنه أنه يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يذلهم الله تحت ظل عرشه قال منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. بل إن الله عز وجل وعد الخائفين من مقامه التمكين في الدنيا والجنة في الآخرة. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال جل وعلا في الجزاء الأخروي: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال جل وعلا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكر جنتان أخريتان بعد ذلك، قال وذكر جنتين أخريتين بعد ذلك، قال جل وعلا: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. فهذه أربع جنان وعد الله عز وجل بها من خاف من مقامه. فهذه وغيرها مما تشتمله الأخبار والنصوص والآثار يجعل قول ابن علان على جلالة قدره ليس بالقول المسلم له. نعود للآية، فالله عز وجل يقول: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. كون هذه الآية في سورة التوبة يدفعنا إلى القول أن الله ذكر في سورة التوبة المنافقين، لكن وجد في قديم الدهر بصورة قليلة وفي زماننا بصورة أكثر من عياذا بالله فيهم جرأة على أعراض المسلمين. يوجد أقوام فيهم جرأة على الدماء كالحجاج، وثمة أقوام فيهم جرأة على أعراض المسلمين، فقلما يختلفون مع أحد في قضية في فقه العقيدة أو في فقه الأحكام أو في حدث يجري حولنا في زمن غبر أو لحق، فتجده يجعل مخالفه كأنه أحد المنافقين الموجودين في زمن النبوة، يحاول أن يسقط عليه أحاديث وآيات لا يمكن أن يوصف بها مسلم البتة، فتبقى حرمة المؤمن، تبقى حرمة الإسلام. فعلى المسلم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الدماء حرم الأعراض وحرم الأموال، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قال الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: من أمسك لسانه عن أعراض المسلمين أطلق الله لسانه بالشهادة عند الموت، ومن أطلق لسانه في أعراض المسلمين أمسك الله لسانه عن الشهادة عند الموت. فالجزاء من جنس العمل، وقد حرم الله عز وجل أعراض المسلمين، فكيف بمن يرمي أخاه المسلم بمثل هذه الألفاظ؟ ما إن تختلف معه إلا أن يقول لك: أنت منافق، أنت قبوري، أنت مبتدع، أنت كافر، أنت كذا. يأتي بأي لقب قرأه في قديم الدهر أو حديثه لزيد أو لعمر ممن كتب وألف، ثم يسقطه على أحد المسلمين. أنت اجعل القضية التي بينكم هي محور الاختلاف، ولا تنقل الأمر من الاختلاف إلى الخلاف، لا تنقل الأمر من الاختلاف إلى الخلاف. فالخلاف مذموم، لكن الاختلاف لا حرج فيه، نسبه الله عز وجل إلى ذاته العلية، وله اختلاف الليل والنهار. وما زال الناس أهل العلم وغيرهم منذ قديم دهر وهم يختلفون، فما ضرهم ذلك ولا أنقص من قدرهم. فهذا كله في باب كيف أن الإنسان يسعى قدر الإمكان إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. لن يسلم أحد من المعاصي، كل بني آدم خطاء، والحديث: وخير الخطائين التوابون. هذا مما تشتمله الآية، لأن الآية صدرت وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والخلط عند علماء اللغة أعم وأكبر من المزج، ويسمى كل اثنان اختلطا في أمر حتى في المال يسمون خلطاء. قال الله عز وجل في خبر نبي الله داود لما دخل عليه الخصمان، قال: وإن كثيرا من الخلطاء، يعني الشركاء، ليبغي بعضهم على بعض. والعربي الأول جرير يقول: بان الخليط ولو طوعت ما بانا، يقصد من حوله من الجيران والأصدقاء، يعني تفرقوا وسافروا وبعدوا وذهبوا. فكلمة الخليط أعظم من المزج، يعني أكبر من مسألة المزج فقط. قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. معنى الآية: خلطوا عملا صالحا بسيئ وآخر سيئا بصالح. وهذا ما يسمى عند علماء اللغة بالاحتباك، لكن الاحتباك لم يظفر به علماء البلاغة الأولون، وإنما ألمح إليه سيبوي عن بعد، ثم من جاء بعده من العلماء حتى استقر ذلك العلم، وهو موجود في كتاب الله لكن في آيات معدودات عند من يتصدر للدرس البلاغي. نعود للآية، وهو القصد الأسمى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يأتي هنا وعظ الإنسان نفسه. كلما كان الإنسان واعظا لنفسه كان أقدر على أن يترك محارم الله جل وعلا. نعم، قالوا كفى بالموت واعظا، لكن أعظم أنواع المعرفة معرفة الإنسان حدود نفسه. فالإنسان إذا عرف حدود نفسه عرف متى يتكلم ومتى يسكت، ومتى يشارك ومتى لا يشارك، متى يقدم ومتى يحجم. والدنيا لم يخلقها الله عز وجل لتكون خيرا كله ولا شرا محضا كلها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن إذا ابتلي الإنسان بنوائب الدهر عليه بالصبر والاستغفار، فبالصبر يتجاوز المصيبة وبالاستغفار يتجاوز سبب المصيبة، لأن المصيبة إنما كانت عن ذنب، فالاستغفار يمحو الذنب، فإذا محي الذنب محيت أسباب المصيبة، فيستعان على نوائب الدهر بالاستغفار وبالصبر. وكم من أحداث حطمت قلوبا لكنها أنارت بصيرة وبصائر. فالعبرة بالعاقبة، العبرة بالثمرة. وكما قلنا، قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وفي الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء. هذا كله إذا عرف الإنسان الدنيا وعلى ما خلقت ولأجل ماذا خلق سعى في الخير أيا كان. قال الله عز وجل لما أراد أن يخوف بني آدم قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال سعيد بن جبير في تفسيرها يقدم العمل يقدم الذنب يقدم المعصية ويؤخر التوبة ويقول غدا سوف أتوب غدا سوف أتوب حتى قد يأتيه حتى قد يأتيه الموت على شر أحواله وسيء أعماله أعاذنا الله إياكم من ذلك. لكن نبقى على رجاء من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه نفزع إليه بالذكر بالتسبيح بالحمد بالصلوات بحضور الجمع والجماعات بإعطاء ذوي القربى واليتامى والمساكين نتقرب إليه بالصالحات. إذا وقع منا الذنب أبنى إلى ربنا فليس لنا إلا خالقنا ورازقنا ومولانا هو الذي يقبل التوبة عن عباده إلى غير ذلك من الآيات الدالة على رحمة الله جل وعلا بعباده. والحديث إذا عدنا إليه قال أولئك أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. سل الله العافية، العافية في دينك وفي مالك وفي بدنك وفي ذريتك. وما سئل الله عز وجل بعد اليقين شيئا كما جاء في الحديث أعظم من العافية. حتى وأنت تدعو لأي مطلوب تريده من الله اقرنه بالعافية. الإمام أحمد رحمه الله أمه عانت به كان يتيما حفظته القرآن وعمره 10 سنين وكانت تلبسه الثياب الواقية من البرد في برد بغداد في الفجر وتذهب به إلى المسجد فأضحى حافظا للقرآن. فلما انتشر في زمنه علم الحديث أقبل على الحديث فشغل عن القرآن فكأنه نسيه فأخذ يعاتب نفسه ويسأل الله أن يحفظه القرآن. فسأل الله أن يحفظه القرآن ولم يقل في عافية. ثم كان ما كان من المحنة التي ابتلي بها فسجن من قبل المعتصم. يقول رحمه الله تعالى عن نفسه قال فما حفظته إلا في السجن وأنا في القيد وفاتني أن أسأل الله أن يحفظني القرآن في عافية. فسؤال الله العافية مقرونة بأي شيء تطلبه أمر ييسر الله لك به السبيل على أكمل وجه. حتى إن أبا المظفر السمعاني أحد المفسرين لما جاء إلى تفسير قول الله عز وجل في حق الصديق يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال لو سأل الله العافية لأعطاه إياها لكنه هو رغب في السجن فسجن. والبلاء موكل بالمنطق الذي يعنينا سؤال الله عز وجل العافية. حتى في أذكار النوم والنوم موت صغرى فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول في نضع جنبنا للنوم أن نقول يذكر الإنسان ربه جل وعلا بأن الله عز وجل خلق نفسه اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا كله يتعلق بالموت بعد ذلك خاتمة الحديث عند مسلم قال اللهم إني أسألك العافية. يعني خاتمة هذا الدعاء أن تقول اللهم إني أسألك العافية. فسؤال الله العافية يعين على كبد الدنيا يعين على كل شيء. والعافية في الدنيا والعافية في البرزخ والعافية في الآخرة وهي من أعظم ما سئله الله جل وعلا. هذا استطراد في حديثنا عن قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قلنا توخى الكبائر إن وقعت فيها في سالف الدهر فإن الله عز وجل غفور رحيم يقبل التوبة عن عباده. أكثر من الصلوات أكثر من الأعمال الصالحة. قم بالحج فإن الحج المبرور يجب ما قبله. الحج المبرور يجب ما قبله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمرو بن العاص ليبايعه وبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده فبسطها عمرو ثم قبضها خوفا من أن يكتب عليه ما قد مضى. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله. فمن كان كافرا وأسلم ف فإن إسلامه يجب كل ما كان قبل ذلك من الذنوب. وفي زمن النبوة من كان يعيش في مكة أو في غيرها ثم هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم فإن هجرته تجب ما قبلها، وكذلك الحج المبرور يجب ما قبله من الذنوب، والقرآن يصدق بعضه بعضا، وهو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ما تيسر حول قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين.